بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هذه العبارة قوله ونقول، أي قول أهل السنة وأهل الاتباع الذين يتبعون السنة والجماعة ويحبون أهل العدل والأمانة ويبغضون أهل الجور والخيانة، يقولون الله أعلم فيما اشتبه علينا. الله أعلم، ومعنى الله أعلم إما تكون الله أعلم الضمير هنا عائد للمتكلم، أي العلم أو عدم العلم عائد للمتكلم، فمعنى الكلام سيكون الله أعلم مني ومنا، الله أعلم مني ومن هؤلاء المتكلمين، أو يكون الله أعلم أي لا أحد يعلم إلا الله، لا أحد يعلم إلا الله، لكن الأول أولى، أنه لما يقول الإنسان الله أعلم ينسب العلم إلى الله عز وجل وينفيه عن نفسه، وينفيه عن نفسه، ولأن الإنسان لا يعلم، أو إذا قال الله أعلم ويريد به الناس جميعا ولا أحد يعلم إلا الله فهذا خطأ. كم من مسألة يجهلها إنسان ويعلمها آخرون، أن العلماء حتى العلماء يتفاوتون في معرفة المسائل، ولهذا الله أعلم هذه الكلمة كلمة عظيمة، كان السلف يعظمون هذه الكلمة، حتى قال ابن مسعود أنها نصف العلم، نصف العلم أنك تقول لا أدري أو الله أعلم، وهذا لفقه الإنسان أنه لا يتدخل في أمر لا يعرفه، ولهذا تجد أن الله عز وجل عظم القول عليه بغير علم، عظم القول عليه بغير علم حتى جعله مبدأ المعاصي، وكذلك أصل الشرك بالله وغيره، حتى جعله أعظم من الشرك، لأن سبب الشرك هو القول على الله بلا علم، فقال جل وعلا: قل إن ربي، أو قال الله سبحانه وتعالى: قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية تدرج الله عز وجل فيها في بالمحرمات، قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلهذا القول على الله عز وجل عظيم، لأنه يعتبر كذب على الله، فلهذا قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا على الله الكذب. فالقول على الله عز وجل بغير علم يعتبر كذب على الله، ولهذا لهذا الأمر الخطير وهو الفتية بغير علم كان هي سبب ضلال الناس، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في البخاري ومسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يذهبه بذهاب العلماء أو يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلهذا فالقول على الله بغير علم عظيمة كبيرة من كبائر الذنوب، بل هي سبب المخالفات الشرعية كلها، حتى الشرك بالله جل وعلا إنما أوتي من هذا الباب. فقال ونقول الله أعلم، أنا لا نعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. فالاشتباه هذا اشتباه نسبي، نسبي إضافي، أنا بالنسبة لشخص أو مثلا لعالم العلماء عنده هذه المسألة فيها اشتباه، لم يتبين له الحق في هذه المسألة، فيقول مثلا الله أعلم. وأما هذه المسألة بالنسبة لغيره ففيها وضوح عنده فيها وضوح، يعرف هذه المسألة ويعرف أيضا مخارجها. ولهذا تجد كثيرا من المسائل تشتبه على بعض الناس أو بعض العلماء، وبعض العلماء يبينها بيانا شافيا. فلهذا فالاشتباه هنا نسبي، أما الاشتباه المطلق في التكليف ليس موجودا في شرع الله. الاشتباه المطلق في التكليف في الحلال والحرام ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أي ليس هناك حلال أو حرام مشتبه مطلقا لا يعرف أحد هل هو حلال أو حرام، هذا بعيد جدا ولا يوجد في الشريعة. وإنما قد يوجد في بعض الاعتقادات أو بعض المسائل التي مثلا غيبها الله عز وجل عن الخلق، فممكن أن تكون هذا الاشتباه من هذا الباب، مثل مثلا حقائق الجنة والنار، حقائق الصفات هذه لا يعلمها أحد، فهذا من المتشابه الذي يقول العبد فيه الله أعلم، ويقول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أن تأويل بعض الأشياء وتفسيرها يعتبر فتنة، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلهذا فمن علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، كما قال عمر رضي الله عنه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف الصحابة، لما اختلفوا في القرآن خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال ما علمتم منه فقلوا به، وما لم تعلموه فقلوه إلى عالمه، أو في رواية إلى قائله، فقلوه إلى قائله. وهذا الحديث الذي اختلط على بعض الرواه فقال فقلوه إلى خالقه، استدل بها الجهمية على أن القرآن مخلوق، وإنما أخطأ بعض الأئمة أو بعض الرواه، والظاهر أنه هناد بن السري أخطأ في هذا الحديث فقال فكلوه إلى خالقه، وإنما هو خطأ، فكل من روى هذا الحديث قال إلى قائله أو إلى عالمه. ولهذا كان الإمام أحمد ينكر على من أعطى هذا الحديث للجهمية، ينكر عليه إنكارا شديدا، قال من أين يعرفون مثل هذا، أن هؤلاء الجهمية ما عندهم في علم الحديث، من الذي دلهم على هذا الأمر؟ طيب، فنقول فقوله هنا الله أعلم فيما اشتبه علينا. الاشتباه في القرآن والسنة على أنواع، إما يكون اشتباه عام وهذا يقابله المحكم العام. معنى الله عز وجل يقول في المحكم العام كتاب فصلت آياته ثم أحكمت من لدن حكيم خبير. فكتاب الله عز وجل كله محكم، معنى محكم أي متقن، وأيضا آياته متقنة، لا يستطيع أحد أن يأتي بنسقه، ويأتي أيضا كذلك بترتيبه، فهو محكم من هذه الجهة. أيضا كذلك هو متشابه عام، تشابه عام، مثل ما قال الله عز وجل في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا تشابه عام، والمراد هنا بقوله كتاب الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، أن قصصه متشابهة. متشابهة في إيش؟ في مغزاها، في أيضا كذلك في العبرة منها، كذلك في نتائجها، وفي أيضا غيرها منها. ويصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا أبدا، ليس في كتاب الله تناقض، ليس في كتاب الله تناقض. هذا المشتبه العام، هناك محكم خاص ومتشابه خاص. المحكم الخاص هذا الذي علم معناه وفهم، وهذا غالبا في التكاليف وأيضا حتى في الغيبيات. وهناك متشابه خاص، وهو الذي لم يفهم معناه أو لم يفهم مقصده. وهذا المتشابه الخاص على قسمين، معنى التعامل معه على قسمين: منه ما إذا رد إلى المحكم عرف معناه، من المتشابه ما إذا رد إلى المحكم عرف معناه، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أيضا قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر الآية. فهنا قوله جهنم خالدا فيها، هل مراد الخلود بسبب أنه قتل؟ فهذا شيء من المتشابه، لأن عندنا هناك آيات محكمة: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقوله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، سماه أخ مع أنه قاتل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فلو كان كافرا لما سماه أخ. وغيرها من الأدلة التي تبين أن القاتل ليس كافرا. فلهذا فهنا هذه الآية تعتبر من المتشابه. كيف نعرف هذا المتشابه؟ نرده إلى المحكم، نرده إلى المحكم، وهو أن القاتل لا يعتبر كافر. فهنا يتأول هذه الآية: إما المراد بهذه الآية المستحل الذي يستحل قتل أخيه، وإما أن المراد بقول خالدين فيها هو طول المكث، طول المكث، ليس خالدين فيها معنى لا يخرجون، وإنما أنه من قتل نفسا فإنه يكون في جهنم يطول مكثه فيها حتى يقضي الله عز وجل عليه، كان من أهل التوحيد يخرجه من هذه النار. فالآن علمنا هذا المتشابه، كيف علمناه؟ رددناه إلى المحكم، كما قال الله عز وجل، مثلا استدل الخوارج بقول الله: ومن يعص الله فقد ضل ضلالا مبينا. يقولون هذا الذي يعصي خلاص ضال ضلال مبين واضح كافر. فهذه الآية إذا أتينا بها إلى الآيات الأخرى عرفنا معنى هذا الأمر. فلهذا كما قلنا هناك من المشتبه من إذا رد إلى المحكم عرف معناه، ومشتبه خاص آخر الذي معناه الذي لا يعرف معناه أو لا تعرف حقيقته، مثل حقائق الجنة والنار، ومثل كذلك حقائق الصفات وغيرها من الأشياء التي قد لا استأثر الله عز وجل بها في علمه، استأثر ولم يجعل أحد من الخلق يطلع على ذلك أو يعرف ذلك، فهذا يعتبر من المشتبه الذي يقال فيه الله أعلم، ويقال فيه أيضا كذلك كما قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب إن شاء الله تعالى هذا تفسير أو شيء من ما ذكر في هذه في معنى هذه العبارة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.